أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الخامس، الطائفة الخامسة التي ذكرها الشيخ الأعظم لإثبات صحة عقد الفضولي أو التأييد، هو ما ورد في السمسار. والبحث في هذه الرواية يقع سندا ودلالة، حيث نقل المصنف قال: موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عن السمسار إلى آخره. هذه الرواية إذا راجعنا سندها في الكافي فهكذا سندها: الحسن ابن محمد ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عثمان بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. ومن الواضح أنه يوجد هناك مشكلة، وهو ما ذكره الحسن بن محمد بن سماعة قال عن غير واحد. ولأجل هذا قد يعترض على سند الرواية بالإرسال، وقد عبر سيدنا الخوئي عن الرواية في مصباح الفقاهة بأنها رواية، واعترض عليها بالإرسال. ولكن هذا الاعتراض يمكن أن يحال بأحد وجهين. الوجه الأول: ما هو المراد من التعبير بغير واحد؟ فهنا تفسيران، سواء في هذا المورد أو في سائر الموارد. التفسير الأول أن المراد منه المعنى اللغوي الجامد، يعني الجمود على المعنى اللغوي، غير واحد يعني أكثر من واحد، فيشمل اثنين، فلعل فيصح التعبير بغير واحد ولو كان الذي ينقل عنه الحسن بن محمد بن سماعة هما عبارة عن اثنين. ومن هنا تتولد المشكلة. غاية ما يستفاد من هذه العبارة أنه الحسن بن محمد نقلها عن اثنين، ولا يعلم وليس عندنا معلومية من الذين ينقل عنهم الحسن بن محمد بن سماعة، وهل أننا كلهم ثقات أو أكثرهم ثقات، حتى يعمل حساب الاحتمالات كما قد يعمل في بعض الشخصيات. ولم يثبت أنه لا يروي ولا يرسل على عن ثقة، إذن تكون الرواية على هذا التفسير مرسلة ساقطة عن الحجية. التفسير الثاني ما ذكره نفس السيد الخوئي في عدة مواضع، أن التعبير بغير واحد كناية عن الكثرة الكاثرة، مو معنى أنه المعنى اللغوي الجامد يعني أزيد من اثنين، فلو كان ينقل عن اثنين يقول عن غير واحد. التعبير عن غير واحد عبارة عن أن الذي أنقل عنهم أشخاص كثيرين، بل يؤدي ذلك إلى حصول الوثوق أو الاطمئنان عادة بأن كلهم لا يمكن أن يكونوا بعيد أن يكونوا غير ثقة، لأن غير واحد كثرة كاثرة يعبر فيها عن الكثرة 10-15 غير واحد. وبناء على هذا التفسير يكون التعبير بغير واحد يورث حصول الوثوق والاطمئنان، إذ من البعيد جدا أن يكون هؤلاء كلهم اتفق أنهم هؤلاء غير متحرزين عن الكذب، ويعتمد عليهم مثل الحسن بن محمد بن سماعة وغيرهم. فهذا يورث عادة الاطمئنان وسكون النفس أنه هناك لا أقل واحد ثقة، فتنحل المشكلة بناء على هذا التحليل. هذا حل المطلب، مشكلة الأولى انحلت بهذا التحليل مبني على هذا التفسير. الحل الثاني، لو قلنا لا يحرز أن التعبير بغير واحد معنى الكثرة الكاثرة التي توجب سكون النفس كما قال سيدنا الخوئي في بعض الموارد، ولكن تنحل المشكلة أن هذه الرواية التي نبحث عنها نقلت في التهذيب، ومن لا يحضره الفقيه، نقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، والسند هناك تام لا إشكال فيه، فمن اقتصر على النظر إلى كتاب الكافي فإنه سجل الاعتراض على الرواية، ولكن بملاحظة الرواية في التهذيب وفي من لا يحضره الفقيه فالسند تام. ولهذا سيدنا الخوئي في غير مصباح الفقهاء فيما هو مطبوع في الموسوعة جزء 36 هنا عبر عنها بالموثقة كتعبير المصنف، أي أن الرواية معتبرة السند، غايته أن الذي يرويها سماعة الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي فعبر عنها بأنها موثقة. وهنا يوجد خلل في عبارة المتن، مو موثقة عبد الله، موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق، فالتعبير هنا بموثقة عبد الله خطأ من النساخ أو اشتباه من الشيخ الأعظم، المهم هذا غلط، موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. إذن الرواية من حيث السند لا مشكلة فيها، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، نقرأ الرواية حتى نبحث دلالتها، ويمكن التأييد أيضا بموثقة عبد الله عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار الدلال يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق يعني النقود، فيشترط عليه أو يشترط عليه، أنا نقرأ بعد نشرحها، أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال لا بأس. ما هو المراد من هذه الرواية؟ هنا ثلاثة احتمالات فيما هو المقصود من سؤال السائل، ما هو المقصود من هذه الرواية ذكرها الشيخ الأعظم. الاحتمال الأول، التفسير الأول، أنني أذهب إلى الدلال السمسار وأعطيه مبلغا وأملكه إياه قرضا، فأقول أقرضتك 100 دينار لي، والغرض من هذا القرض أن يذهب هو الداعي لهذا القرض، أنه يذهب هو السمسار ويشتري بهذا المبلغ بالمال المقترض البضاعة، ويأتي بالبضاعة إلى من؟ إلى المقرض. فالمقرض ما يشاء ويعجبه يأخذه، وما لا يشاء لا يأخذه، ويكون أخذه استيفاء للدين الذي يملكه على السمسار المقترض. فلو فرضنا أنه أقرضه 100 دينار، فذهب السمسار واشترى البضاعة لنفسه، فهذا السمسار يجري البضاعة بملكه لنفسه، ثم يأتي فيقول يلا على راحتك، الذي تريده خذه والذي لا تريده دعه. ولنفترض أنه المقرض أخذ ما يساوي 50 دينار، فيكون استيفاء للدين بمقدار كم؟ 50 دينار، ويجب على السمسار أن يدفع الباقي من الدين إلى من؟ إلى المقرض. وبناء على هذا يكون المورد خارجا عن الفضولية، قرض حصل من شخص وقام السمسار واشترى بملكه لنفسه، غايته أنه في مقام الوفاء للدين يعرض البضاعة عليه، فما يريده يأخذه، وهذا الأخذ نفسه عبارة عما بإزاء الدين الذي ملكه، بل المقرض على المقترض. وهذا الاحتمال فيه مشكلة، وهو أنكم إذا قلتم أن السمسار والدلال يذهب ويشتري البضاعة لنفسه ويكون البيع له، فلماذا تقول الرواية بأنه السمسار يشتري بالأجر؟ يعني أنا أعطيه الأجرة وأعطيه مبلغ بإزاء أن يذهب ويشتري البضاعة. فلو كان السمسار يشتري لنفسه بملكه وأنا فقط دوري أن أقرضه، على أي أساس أنني أعطيه الأجر إزاء شرائه؟ هو ما يشتري لي الآن، هو مو وكيل عني في الشراء، هو يشتري لنفسه، فما هو المصحح لإعطائه الأجر؟ فظاهر أنه يشتري بالأجر، والأجرة أنه ما يقوم به شراء لمن؟ شراء للمعطي للمال. من أعطاه المال كأن قل أعطيك المال وأنت وكيلي في الشراء، قال أنا أشتري أخدم عندك، أنا أشتري عليك، أعطني أجرة، فيعطي أجرة بإزاء العمل. وأما إذا كان الشراء لنفسه بماله، كيف أن السمسار يأخذ الأجر يشتري بالأجر؟ فلا يتناسب احتمالكم مع الشراء بالأجر. يقول الشيخ الأعظم: تارة نجعل يشتري بالأجر بيانا للسمسار الذي في شخص القضية خاصة، وتارة نجعله توصيفا للنوع، توصيفا للسمسار، وصفا نوعيا للسمسار، لا للسمسار الذي في شخص هذه القضية. فإذا لاحظنا السمسار والدلال في شخص هذه القضية، نعم لا يشتري بالأجر لأنه يشتري لنفسه، ولكن السمسار بحسب طبيعة عمله، نوع السمسار ما هو نوع عمله؟ أنه يقوم بالشراء للآخرين بالآجر، فيكون قوله يشتري بالآجر توصيفا له باعتبار حرفته وشغله، يعني قيد توضيحي. ما معنى السمسار؟ هذا الذي يشتري بالآجر، فهذا قيد توضيحي وتعريف للسمسار، لا ملاحظة هذه القضية الخارجية الشخصية أنه يشتري فيها بالأجر. وبالتالي أقول ترى هي الدلال الذي يأخذ الفلوس على الناس، كذي كان أقول له بالعامية، هذا الدلال اللي يأخذ الفلوس على الناس. أنا شنو أسوي؟ يقول الإمام، يسأل الإمام، يا أيها الإمام، ذاك الدلال الذي يأخذ الأموال على الناس هل يصح لي أن أعطيه مبلغا وأقرضه ثم يشتري البضاعة لنفسه؟ والداعي للإقراض ما هو؟ أنه أقول أنا بقرضك واتفقية، ولو نحو الاتفاق، أنا بقرضك وروح اشتري بها الألف البضاعة وجيبها، أنا اللي يعجبني باخذه ولا ما بيعجبني ما باخذه، واشترها لنفسك. قال محلى، ما عندي مشكلة، أنا ما عندي رأس مال، ما عندي فلوس مثلا، فيذهب ويشتري لنفسه ثم يأتي بالبضاعة يقول تفضل خذ ما أردت ودع ما وخذ ما شئت ودع ما شئت، ما كان يدعه. قال الإمام لا بأس بذلك، إذن هذا التوصيف توصيف لبيان حرفة السمسار وشغلته. نعم قرض، لا يمكن في إشكال في القرض، ربا. يقول أنا أقرضه حق منفعة، أقرضه بيروح يشتري ويشتري وبيجيب لي، أخاف أن هذا ربا. قال إذا مجرد اتفاق ومقاولة أكو مشكلة. فإذا هنا في شبهة أن هذا قرض ربوي، فقال له أكو مشكلة؟ قال ما أكو مشكلة. هذا هو التفسير الأول للرواية. خل نقرأ حتى ندخل في التفسير الثاني. نقرأ الرواية بالتفسير الأول. عن السمسار دلال يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، يعطى النقود. الإعطاء للتفسير الأول من باب القرض، فيشترط عليه إن كان هذا، هل هذا وقع، هل هذا شرط اصطلاحي في المعاملة ربط به القرض، فيأتي بحث أي قرض؟ القرض الربوي، لأن هذه فيه زيادة حكمية، لأنك تعطي النقد للغير ويرجعه إليك مع أن فيه منفعة، ما بيروح يشتري بضاعة وبيجي، فيقع حينئذ إشكال أن الزيادة الحكمية في نزاع عندهم، الزيادة الحكمية في باب الشروط مثل هاي الموارد مبطلة للعقد أو مو مبطلة للعقد. فالعلماء بعضهم يقول أصلا الزيادة الحكمية ما فيها إشكال في باب القرض، واضح، وبعضهم يقول فيها إشكال غاية أن الشرط يبطل لكن القرض لا يبطل، ياي بطل الشرط وصح القرض. فإذا من هذه الجهة الإمام يشترط عليه لا بأس، غايته أنه لو كان هذا لغو وباطل، واضح. فيشترط عليه، من اللي يشترط؟ دافع المال. يشترط المقرض على السمسار أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كره. قال لا بأس، بناء هذا الاحتمال الأول على أن الاشتراء الصادر من السمسار، الاشتراء الصادر من من؟ من السهاري، من يعني الاشتراء، بل الاشتراء الصادر من السمسار. بعضهم قال الأول اشتراء السمسار، لا تعقد الطلب، أقول اشتراء السمسار، واضح. الاشتراء الصادر من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق النقود عليه قرضا فيبيع بعد ذلك على صاحب الورق. هذه قلنا أنا قلت إما وفاء للدين أو بيع، أنا صورتها بأنه شنو وفاء للدين. قال الشيخ ماكو، أنه في احتمالين، إما أن يقول خذ من باب الوفاء بالدين كما لعله ظاهر الرواية، أو أنه لا يبيعه، أبيعك أنت شنو اللي تريده، ما تأخذه أنا أبيعك إياه، لا تحب شنو يلا خذ ما تريد. قال أريد هالثوب وهالثوب، قال أبيعتك بعدين هذا الثوب. وإن كان ظاهر الرواية ما في بيع، خذ على الظاهر أنه وفاء للدين، لكن من هالجهة ما في مشكلة. فيبيع بعد ذلك على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفي بذلك دينه، أو ماكو بيع، نفس الأخذ قال وفاء للدين، ماكو مشكلة من هذه الجهة. إن قلت قلت، كيف يقول أنه يشتري بالآجر؟ قال ولا ينافي، سيدي ارتفع التوهم، ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالآجر، لأن توصيفه بذلك غير توضيح للسمسار باعتبار أصل حرفته وشغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية الواردة في السؤال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن هذا السمسار والدلال عندما يعطيه صاحب النقد المال يوكله كالعادة، السمسار شنو شغلته؟ من يشتري لنفسه، وكلتك في أن تشتري لي بضاعة على أن تجعل الخيار لي، إذا رحت سويت معاملة أنا أقول لك اجعل الخيار لصاحب المال، أنت وكيل عني في شراء المتاع بنحو أن يكون لي، اشترط عليه الخيار، لأن إذا ما تشترط الخيار بعدين أنا أتورى يمكن أنه هذا اللي تجيبه ما يعجبني البضاعة. فالرواية السمسار وكيل مأذون من قبل صاحب المال فيقول له أنت وكيلي في الشراء ولك أجران، غايته اشترط على بل البائع الذي تشتري منه المتاع الخيار لصاحب المال وهو أنا الموكل. قال يعني بلي ويعطى الأجر بعد، واضح لأن هذا عمل له عمل محترم، يروح ويسوي معاوضة، انت قاعد في بيتكم نائم تأكل وتشرب، إذا هذا يحتاج شغلة الدلال بالأجر، فحينئذ تكون المعاملة غير فضولية رحمك الله، والسمسار مأذون، وقوله يشتري بالآج ليس قيدا ووضيحيا بلحاظ أصل حرفته وشغلته، لا يأخذ الآج في شخص هذه المعاملة. تنطبق الرواية ما تنطبق الرواية؟ تنطبق. فلأن السمسار يشتري بالآج فيدفع إليه الورق فيشترط دافع المال عليه أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي قال على راحة خذ، وإذا ما تبين رجع البقايا إلى من؟ إلى البائع. وعلى هذا الاحتمال أيضا الرواية لا علاقة لها بالفضولية، ويحتمل أن يكون أيه إلا يكون شراء السمسار، واضح بعد هذه اسم يكون محذوف في الامتحان، ما هو اسم يكون؟ اكتبها يا شيخنا، وحكاني أنا من يقول يصاب الامتحان طلع القلم وكتب، واضح قال هذا بيأتي في الامتحان، قال عيدة عيدة شيخنا خلنا نكتبها. مستحيل، ليش مستحيل؟ كل ما طرق ذهنك فيه أن يكون شراء السمساري لصاحب الورق وهو النقود بإذنه، مع جعل صاحب الورق خيار له لنفسه على بائع الأمتعة. واضح إن شاء الله العبائر. فيلتزم بالبيع فيما رضي، فنفسه أخذه إسقاط للخيار بلحاظ ما يأخذه، وما يرده فسخ وأعمال للخيار. فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. الاحتمال الثالث وهو ما يدخل في الفضولية، أنني أذهب إلى الدلال والسمسار وأعطيه النقد وأشترط عليه وأقول له: يا أيها السمسار، إن اشتريت لي ما لا أقبل، خلي الشرط، خلنا بعدين نجي مسألة الشرط، خلنا نجيب أصل المطلب. فهنا السمسار يأخذ المال ويذهب ويتصرف من غير إذن صاحب المال، فيشتري بضاعة فيقول: اشتريت بهذا المال البضاعة، على راحة، خذ ما تريد ودع ما تكره. فصدر من السمسار بلي شراء فضولي بالمال الذي هو مملوك لمن؟ لصاحب النقد. فالسمسار عندما يذهب إلى البائع ويشتري الأمتعة، يشتري المتاع، يشتريه لمن؟ لصاحب المال فضوليا، كان بشتري إليه بعدين على راحته، إذا رد برجع المعاملة. فيقوم السمسار والدلال بشراء البضاعة من البائع فضوليا، ثم يذهب إلى صاحب رأس المال فيقول له: اشتريت هذه البضاعة بمالك وإن كنت غير مأذون، أنت على راحة، ما تريده خذه وما لا تريده اتركه. ويكون أخذه إبراز للرضا، إبراز للإذن، فيكون إجازة. وبناء على هذا الاحتمال يكون المورد وهو ما يفعله الدلال من الشراء بمال الغير لغيره فضولي، فيندرج في بحث الفضول بناء على هذا الاحتمال. نعم، وقع الإشكال في هذا الاحتمال. خلنا نجيبه بعدين أحسن في الاعتراضات حتى يأتي في الاعتراضات على المطلب. هذا الاحتمال، إذن كم احتمال موجود في الرواية؟ ثلاثة. ولهذا قال: ويحتمل أن يكون السمسار أو شراء السمسار فضوليا عن صاحب الورق، فيتخير ما يريد ويرد ما يكره، فما يريد إجازة وما يترك عدم إجازة. نعم، نطبق على الرواية. هذه مشكلة بعدين في الإشكال. عن السمسار يشتري أعطيه الأجرة لكي يشتري لي شيء، فيدفع الورق، هنا الإشكال. فيشترط، كيف نصور الشرط على هالاحتمال؟ فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. أصحاب هذا القول ما وضحوا لنا هذا الشرط، فأنت الآن خلي الشرط بين قوسين بنجيبه في الاعتراضات. فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. الرواية تنطبق لحد الآن، ما عدا فيشترط. هذه فيشترط مو واضحة على هذا الاحتمال، كيف يشترط مع أن هذا فضولي؟ نعم، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري. إذا أشترط أن تأتي بما تشتري يعني تفصل فضولي، صار مأذون. فكيف تصور الفضولية؟ يعني الاعتراضات على هالاحتمال الذي ستأتي. الشيخ ما ركز على هذا النقطة الآن، ما صور لنا الشرط. إذن هنا احتمالات ثلاثة. فقد يقول قائل إذا وجدت الاحتمالات الثلاثة حصل الإجمال فبطل الاستدلال بالرواية، فكيف تستدل يا شيخنا أو تؤيد المطلب بالرواية؟ قال لا شيخ العظيم، فرق بين الإجمال الحاصل في كلام الإمام ابتداء والإجمال في السؤال الذي يصدر للإمام، فرقوا بين الإجمالين. فإذا كان كلام إمام آية أو رواية أو آية وفيها إجمال فلم يعرف المراد الجدي، نعم الإجمال يوجب سقوط الاستدلال. وأما إذا صدر من السائل سؤال وهذا السؤال قابل للانطباق على عدة محتملات وقام المجيب بالرغم من أن السؤال بما له من معنى عرفي محاوري قابل للانطباق على أكثر من احتمال وأتى بجواب واحد ولم يفصل، فهذا يكشف أنه لا فرق في الاحتمالات في هذا الجواب الواحد. وإلا لو كان هناك أحكام تختلف باختلاف الفروض في السؤال للزم على المجيب أن يفصل، وإلا يلزم التغرير خلاف البيان. وحيث إن السؤال في روايتنا قابل للاحتمالات الثلاثة والإمام أتى بجواب واحد لا بأس، وهذا يعني أن المعاملة صحيحة على الاحتمالات الثلاثة، ومنها الاحتمال الثالث الذي فيه الإجازة اللاحقة، بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة. ففرقوا بين الإجمال والتردد والاحتمالات في كلام الإمام ابتداء فيوجب سقوط الرواية، وبين الاحتمالات في السؤال الصادر ويأتي المجيب ولا يفصل مع أن السؤال فيه عدة احتمالات. ليش المجيب ما يفصل مع أن السؤال فيه عدة احتمالات؟ هذا ترك الاستفصال موجب لانعقاد الإطلاق المقامي، وأن الجواب هو جواب واحد على كل تقدير. مثلا لو قال لو فرضنا بأن السائل يسأل بأنه رجل قلع ضرسه وهو محرم، قال الإمام عليه شات، عليه جزور. كنا نطابع تلفزيون مرة أنا والوالد أيام في أحد القنوات، كل ما يتصل واحد يقول عليه إبل، يذبح إبلا، كله يذبح إبل، يعني كل أجربة أنه يذبح إبل ما في. قال يا شيخنا ما يصير شات، واحد مرة قال يا شيخنا ما يصير شات، كله إبل، أشوفكم جود على الإبل، كله إبل، كله يذبح إبلا، محرم شيخنا محرم ضلل، قال عليه الإبل، محرم فعل كذا، قال عليه الإبل، قتل حمامة في الحرم عليه الإبل، صاد حمامة عليه الإبل. قال أبي الضار هذا عنده الضار عنده إبل ريبيحة الضار هذا يسمونه فتاوى على الهواء، البرنامج اسمه فتاوى، قال صدق شيء يقول أبي صدق هذا فتاوى على الهواء، عنده الجواب بارز كل جواب واحد لكل الأسئلة. خوش على كل حال فالجواب واحد بس أموان فتاوى على الهواء فالجواب على أي فرض أنت تجيب الجواب واحد، فينعقد إطلاق مقامي. ها لو قلع ضرسه قال عليه شاط، إذن الذي يقلع ضرسه في احتمالات، قلع ضرسه فخرج الدم قلع ضرسه فلم يخرج الدم. القالع محرم، القالع محل، واضح ما في فرق. الضرس من ضرس الناب أو الضرس غير الناب. المحرم بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بمزدلفة، المحرم بعد شنو؟ بعد انتهائه من عمرة التمتع وإحرامه ما جاب تفصيلات. مقتضى ترك الاستفصال العموم، مع أن السؤال قابل للانطباق على كثيرين وعلى فروض كثيرة. قال: وليس في مورد الرواية ظهور. لو كان فيها ظهور في المعنى الثاني أو الأول، نعم، بس ما فيها ظهور، محتمل للمحتملات الثلاث. وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار. لو فيها ظهور نقول واضح، إذن السؤال مناظر إلى الفضول فضولي، فتخرج الرواية عن محل الاستدلال. ما في ظهور، بل أن الاحتمالات الثلاثة موجودة على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى. فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام في الجواب بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات، مع أنه في مقام البيان وجواب عن مسائل ابتلائية، أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. وعلى هذا تكون الرواية دليل مؤيد، دليل خلاص، إلا إذا تحتمل الخصوصية. ما نحتمل الخصوصية في السمسار، هو فضولي، باع فضول، ما هو خصوصية السمسار؟ هذا شخص أجنبي لا يملك العين، لا يملك المال، وباع لغيره، اشترى لغيره، فالمفروض أن تكون دليلا لا أن تكون مؤيدا. واحتمال الخصوصية جدا 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 بعيد، ماكو فرق بيع وبيع وشراء. وهنا عدة تعليقات تعرض إليها الأعلام. التعليق الأولى أن الاحتمال الثالث والاحتمال الأول كلاهما خلاف الظاهر. والذي يهمنا الآن نبدأ في الاحتمال الثالث. على الاحتمال الثالث لا معنى أنه فيشترط دافع المال على السمسار أنك تأتي بما تشتري. فما معنى هذا الشرط بناء على التصرف الفضولي؟ ولعله يقال في الدفاع عن الشيخ لهذا الاحتمال بأنه هذا صاحب المال يقول: أنا أعطيك المال، ركزوا، لكي تشتري لي الطحين مثلا، ولكن إذا خالفت، لأن أدري أنت هواية تخالف كلمات اللي أعطيك، أنا مو أول مرة أتعامل إياك، بعض دلالين عادة يخالفون، قال أنا لكن إذا خالفتني واشتريت شيئا آخر بمالي ما تشتري ائتي به، فيشترط عليه. أنا أعطي، لا لا ما أذن إليك، لا التفت، أنا أعطيك المبلغ لكي تشتري لي به طحين، أنا أذن لك في الطحين، ولكن إذا خالفت أمري فأنا ما أذن لك في هذه البضاعة، أنت مو مأذون، أنت ليس وكيلي، ولكن إن تصرفت خلاف ما أقول بك ائتني بهذه البضاعة التي تشتريها وتعتقد أنها مربحة أو فيها فائدتي، فيشترط علي أنك تأتي بما تشتري، بعد ذلك لي أن أخذ ولي أن لا أخذ. فإذا صاحب النقد عندما يعطي الدلال المبلغ يقول له: أنا أقبل أنك تشتري به طحين، إذا تشتري الطحين على العين والرأس، ولكن إذا خالف فضولي بعد إذا خالفت أمري فأتني بما تشتري، يشترط عليه ائتني بما تشتري وبعد ذلك أرى، أنا ما أذن إليك في هذا الشراء، ائتني بما تشتري فإن أجزت المعاملة فبها وإلا فهي لا تلزمني. فيكون معنى الشرط هو أن الملحوظ أن السمسار يتصرف مثلا بخلاف ما يؤذن له صاحب المال فيشترط عليه، ترى إذا خالفت كلامي جيبني ائتي بما تشتري، فعد ذلك بل إما أن أجيز المعاملة أو لا أجيز المعاملة. فبناء على هذا تقول الرواية هكذا عن السمسار يشتري بالأجل فيدفع إليه الورق، فيشترط صاحب المال عليه أنك تأتي بما تشتري، يعني ما حدد إليه شيء، هذا الذي تأتي بما تشتري وش التي تشتري، فأنا أشترط عليك ترى أنت إذا أخذت أموالي وأنا أعطيتك أجرة على العمل حتى ما يروح هباء منثور الأجرة، أنا أعطيتك أجرة على عملي هذا العمل أعطيتك أجرة، فإذا اشتريت شيئا على خلاف ما أذنت لك أشترط عليك لأنني أعطيتك الأجرة ائتي بما تشتري، فإن أخذته فهو إجازة لعقدك وإلا فهو رد لعقدك. فيذهب السمسار ويأخذ المال فيشتري ما هو في ذهنه، فيأتي بعد ذلك إلى صاحب الناق يقول يلا تفضل، إلا تريد أخذه ولا ما تريده لا تأخذه. إذن هذا احتمال ما موجود، إذن فقد يقال بأنه هذا الاشتراط يمكن توجيهه بهذا المعنى. فإذا كما أنه يحتمل في الرواية الاحتمال الأول وهو أنه الذي في قباله يشتري بالأجل وأولناها، كذلك أيضا يحتمل الاحتمال الثاني أنه وكيل مأذون، لو كان وكيل مأذون كيف يقول فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، ثم نفسره بأنه يطالبه بجعل الخيار لنفسه، هم هذه فيها خلاف الظاهر عرفان، وكذلك الثالث هم فيها خلاف الظاهر. إذن هذا السؤال قابل للانطباق على ثلاث محتمل وعلى كل احتمال تختار في جهة خلاف الظاهر. فقد يقال أن الاحتمالات الثلاثة متساوية، فالسؤال مجمل ونفس معنى السؤال مجمل يعني قابل للانطباق على احتمالات متعددة، وأي احتمال يأتي فيه خلاف للظاهر من جهة معينة، كل واحد من الاحتمالات فيه خلاف للظاهر من جهة، فالسؤال مجمل. فليش الإمام ما غلّه وإيش قصدك بالدقة، هل يشترط عليه الخيار لنفسه، هل أنه تقول يعطى للأج، الإمام سكت وعطى جواب. فيقول شيخنا الأعظم إذا تريد تعمل الصناعة نقول هكذا، الكل احتمال خلاف الظاهر في نفسه، لو وضعت يدك على كل احتمال فهو من جهة فيه تحون من التأويل وخلاف الظاهر، وليس ظاهرا في معنى معين، لا أن له ظهور في المعاني الثلاثة، لما ماكو معنى له ظهور في معاني ثلاثة أخو، وضع موضع شيخ عباس، معاني ثلاثة مختلفة، قطعا مو ظاهر في معاني ثلاثة وقطعا هم مو ظاهر في أحد المعاني ولا سقط الاستدلال، إذن احتمالات ثلاثة كلها فيها تأويل، إذن السؤال مجمل، إذا السؤال مجمل وقابل للانطباق ويحتمل احتمالات ثلاثة كلها فيها تأويل والإمام ما فصل ومسى وما قال له ما هو قصدك، هذا إذن تنقح بذلك ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري. الصعب يصير سوينا الصعوبات
سوينا المستحيلات
إن شاء الله الصعب بعد التأمل إن شاء الله مقبول المطالب بحث الترتب صعب، بحث اجتماع النقيض اجتماع الأمر والنهي صعب، كل أبحاث كل الأبحاث صعبة شيخان.
ها
قلبك قلبك يقول ما يقدر. خوش. إذا احتمالات ثلاثة يقول الشيخ كلها خلاف الظاهر في نفسها. تقعد تحاكمني على الاحتمال الثالث جايب على الاحتمال الثالث كل الاحتمالات خلاف الظاهر. نعم. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني، ذكر البعض أن الظاهر من الرواية هو الاحتمال الثاني، فما في تردد بين احتمالات ثلاثة، إذ على الاحتمال الأول خلاف الظاهر قوله يعطى بالأجر قيد توضيحي لا علاقة له بمورد السؤال، وهل الإمام لا يعرف معنى السمسار حتى يأتي الراوي ويأتي بقيد توضيحي؟ ها في عباس الإمام ما يعرف معنى السمسار يقول الذي يعطى بالأجر. واضح. وكل واحد يعرف السمسار، السمسار بعد محتاج تعرف بالذي يعطى بالأجر، المعرف أخفى من المعرف أخفى من المعرف. فإذا الأول خلافه والثالث أيضا خلافه الظاهر، ما أحد قبل من الطلبة. فإذا الظاهر هو الاحتمال الثاني، لأن طبيعة عمل السمسار تقتضي أنه ما يشتري لنفسه، لا أنني أقرضه مبلغا ويتملك السمسار يعطي قرضه، السمسار ليست طبيعة عمله أنني أقرضه المبلغ فيتملك لنفسه فيشتري لنفسه ثم يأتي بالبضاعة ويبيعني عليها، هذا كلش خلاف الظاهر. أو أن السمسار أعطي مبلغ من المال وأقول له اشتر به حنطتان، يروح يخالف ويشتري إب الثياب فيقول يلا خذ اللي تريده ولا ما تريده لا تأخذه، هذا خلاف الظاهر. طبيعة عمل السمسار يا شيخ هشام، طبيعة عمل السمسار طبيعة عمل السمسار والدلال أنه مأذون من قبل صاحب المال، وأنه ما يأتي به إنما هو من باب الوكيل والمأذون، غايته أن ظاهر سياق الرواية فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، يعني جعلوا الخيار لنفسي. شيخ هاشم جه في المكان الوقت اللي هي صحيح الكلام صحيح، اللي طلع كلامه صحيح فما ضربك شيء إن شاء الله.
مولا قاعد أوري النقاط بالإشكال الرواية.
ها
نفس الإشكال.
نقرر إشكالاتكم. نقرر إشكالاتكم إذا تسمحون، يعني استاذنا مرة كان يقول إذا تقبل نقرر إشكالك، أخاف ما أقدر أوصل إشكالكم.
لا يقول إشكال إشكال سامع من عندكم. من كاتب بس
والله. إذن كما قال الشيخ هاشم، إشكال هذا الشيخ هاشم ما يصير نبقى من عنده. إذن هذا هو الظاهر من الرواية، وهذا الظاهر معناه أن الرواية مناظرة إلى الفضولية، وبناء على هذا لا يصح كلام المصنف. هم نقطة أخيرة، مسألة قاعدة عامة، إذا سؤال جاءنا وقابل الاحتمالات عديدة، هل وظيفة المجيب أن يجيب على كل الاحتمالات المفروضة في السؤال، أو ينزل السؤال على الحالة الابتلائية المتعارفة ويجيب على فرض الحالة المتعارفة الابتلائية؟ ذكر بعض الأعلام بأنه ليس طريقة أهل المحاورة إذا وردهم السؤال أن يشققون السؤال باحتمالاته الثبوتية ويجيبون على كل الفروض في المسألة. السؤال عادة يعبر عن حالة ابتلائية، فما لم يبرز قرينة خاصة السائل يحمل السؤال على الفرد المتعارف الابتلائي ويجاب على طبق ذلك، وليس وظيفة المجيب أنه كل ما يحتمل في السؤال من فروض يشققه. ففي مثال قلع الضرس، هل ذكروا في قلع الضرس؟ لو سأل الإمام شخص محرم خلع منه الضرس قال عليه شاذ: عادة الفرد الابتلائي في قلع الضرس الإدماء، فلا يمكن إحراز الإطلاق لفرض أنه مع عدم الإدماء يجب عليه شاذ. فلعل الإمام حكم بالشاذ لأن هناك إدماء عادة متعارف في قلع الضرس، فلو جاء في زماننا أو في زمان ما أنه يقلع الضرس بلا إدماء، هل يقال الإمام ما فصل في الجواب؟ السائل المجيب يحمل السؤال على أي فرد؟ الفرد المتعارف. السائل يجب عليه أن يبرز قرينة إذا كان شيء خلاف أما أنا يجيني سؤال كل الشقوق أقعد وأفرضها لأن في أجوبة على الشقوق مختلفة، مو واجب علي. وفي روايتنا ما هو نعم أسئلة ثلاثة قابلة للانطباق على السؤال قابل للانطباق على احتمالات، لكن ما هو الظاهر من عمل السمسار الثاني؟ ونفس هذا الظهور يوجب عدم انعقاد الإطلاق المقامي. نعم. إذن هذا الاستدلال بالرواية غير تام. ويأتي البحث في القسم الأخير وهي أخبار نكاح العبد. رجعنا العبد مرة ثانية، ويأتي بحثه واعترضوا على الشيخ، قال هناك أنت ما قبلت وهنا شوف قاعد تقبل، وانت هناك ما قبلت كلام الهم. قلت هذا رواية العلاء بن سيابة من راحت أشوف نسيت واني. فاعترضوا علي سيدنا الخوي وجماعة ودافعوا عن الشيخ بعضهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.